وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي بسنده إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: ما أحد أوتي بشيء أفضل من النبوة إلا رجل آتاه الله تعالى، قال: ولا أحد أوتي بشيء عند النبوة بمثل ما أوتي علما. قيل له: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن جميع الفقهاء والعلماء. قال: عن جميع الفقهاء والعلماء. فالنبوة هي النعمة والمنة العظمى التي لله عز وجل على عباده. ثم بعد النبوة العلم، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ولما رأى أبو هريرة الناس يزهدون في العلم كان ينادي في السوق ويقول: الليلة يقسم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فيأتي بعض التجار يطمعون بالمال فيقول لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بنصيب وافر. فالنصيب الوافر والمنة العظمى إنما هي العلم، وأفضل العلم العلم الشرعي. والشافعي رحمه الله كان يقول: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. فالعلم فيه خير الدنيا وخير الآخرة. العلم كله حسنات، ومن حسناته أن الذي يخطئ فيه مأجور، فلا نعرف شيئا يؤجر صاحبه إلا العالم الأهل المجتهد الذي توفرت فيه صفات الاجتهاد، في سواء الشروط العامة أو الشروط التي تجب أن تتوفر فيه في الاجتهاد المقيد أو اجتهاد المسألة. لأن الاجتهاد كما تعلمون يتجزأ عند أهل العلم، الاجتهاد يتجزأ. لذا عرف عن كثير من العلماء أنهم كانوا يقولون: لا أدري. ما هو لازم لا أدري؟ أنه يدري شيئا ولا يدري شيئا. ما لازم ذلك؟ لازم ذلك أن الاجتهاد يقبل التجزؤ. ولذا العلوم لها أعلام على مر الأيام من لدن الصحابة إلى هذه الأيام، لكل من العلوم أعلام. فقليل الذين جمعوا بين جميع الفنون وجميع العلوم، فيتجزأ العلم. فلان أعلم الناس بالحلال والحرام، فلان أعلم الناس بالقضاء، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، أعلم الناس بالقضاء علي، أعلم الناس بالميراث زيد بن ثابت، أعلم الناس بالقرآن أبي بن كعب. إذن الاجتهاد يتجزأ. حتى في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاجتهاد يتجزأ. فالسعيد في هذه الحياة من انشغل بالعلم. وقيمة الإنسان عند الله بقيمة ما يشغله. إيش يشغلك؟ قيمتك عند ربك. ما يشغلك؟ فالذي يشغلك هو قيمتك عند ربك. ولذا قيمة الإنسان الذي ينشغل بالكتاب والسنة وينشغل بالعلم الشرعي انشغالا صحيحا، وانشغالا وأعني بالصحيح أن يكون صوابا مخلصا، أن يكون صاحبه على إخلاص، وأن يكون انشغاله بطريقة صحيحة، يكون قد مر في مراحل التي تسمى الانتقال من منزلة إلى منزلة. العلوم منازل ومناقل، ومن انتقل من منقلة ولم يمر بالتي قبلها ضل وزل. اليوم العلوم الحديثة والآلات والاتصالات الحديثة والطرق العلم من الحاسوب إلى آخره لا تميز في الثمار، في ثمار المسائل، بين المبتدي والمتوسط والمنتهي. لكن العلوم في حقيقة أمرها من أراد أن يطلبها طلبا صحيحا وأن يسير على المهيع الذي صار عليه السابقون ينبغي أن يتدرج فيها. فإن تدرج فيها وارتقى ارتقاء صحيحا في المسائل العلمية وكون له ملكة علمية بعد أن ينال الكليات كليات للمسائل في سائر العلوم، قبيح بطالب العلم أن يكون أميا عاميا في كليات العلوم التي هي ليست من تخصصه. ليس من الحسن أن يبدأ طالب العلم بدراسة علم دون سائر العلوم، وليس من الحسن أن يبدأ طالب العلم بالتبحر في فن دون فن. إخواننا لما تصيبهم الهمة ويبدأوا بالطلب يريد خلال فترة قصيرة يصبح إمام المؤمنين وأمير المؤمنين في العلم، هذا مش ممكن. العلم يحتاج إلى زمن، العلم يحتاج إلى زمن وإلى زمن كبير، ويحتاج إلى أستاذ، ويحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، ويحتاج إلى الاستفادة من الوقت. طالب العلم المجد استفادته من وقته. لذا علماؤنا رحمهم الله ضربوا لنا أمثلة في الجد والمثابرة والحرص وبذل الوقت في طلب العلم ما الله به عليم. أذكر لكم أمثلة، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمات كما قال سفيان الثوري رحمه الله. الفتح بن خاقان كان إذا قضى الحاجة جلكم الله يقضي حاجته طلب ممن يقرأ عليه أن يرفع صوته فيسمع وهو في قضاء الحاجة، حتى لم يقضي حاجة ما يضيع الوقت، هكذا يطلب من المسمع أن يعلي صوته فهو يقضي حاجته ويسمع. قوم عجيبون، يكاد يكون والله تكاد تكون بعض القصص تكاد تكون من الأساطير. إلا أن العلم إذا دخل حبه في النفس تجد عجبا. الإمام السرخسي ألف أكبر كتاب معتمد في فقه الحنفية اسمه المبسوط، مطبوع في 30 مجلد ضخم من القطع الكبير. أملاه لما حبس في بئر، وكان له لقاء مع تلاميذه يدرسهم الفقه والعلم، فكان التلاميذ في موعد الدرس يجتمعون على حافة البئر وهو يملي الفقه من رأسه وهو في داخل البئر، حتى أملى عليهم المبسوط، حتى أملى عليهم كيف يتوضأ من كان محبوسا في بئر كحالي. هكذا هو يقول في الكتاب، هكذا هو يقول في كتاب في كتاب في كتابه المبسوط. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى ضربوا لنا أمثلة عجيبة. شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن تعب أعداؤه وحساده ماذا يفعلون معه؟ قالوا عذابه أن تحبسه عن كتبه وأن تحبسه عن تلاميذه، ما يجلس يعلم، لا ينشر علم، لا يطلب ولا يعطي. هذا عذاب طالب العلم، هذا عذابه، هو في عذاب لا يرتاح إلا إن علم. لذا كان علي رضي الله عنه يقول ما أخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ الله العهد على المعلم أن يعلم. فلما حبسوه في قلعة، في سجن القلعة كما هو معلوم، كان الحطب الذي يتدفأ به وجدوه يكتب به، ألف كتابه تفسير سورة الإخلاص فكتبه على جدران القصر، كتب كتاب على جدران القصر بالحطب،
السجن
بالحطب الذي هو فيه، ما يريد أن يضيع وقتا، ما يريد أن يضيع وقتا أبدا. يذكرون عن ابن الجوزي رحمه الله الذي يسمى واعظ الدنيا، وكان ذكيا جدا، وقالوا أسلم على يديه عددا كبير ملوف مؤلفة من النصارى في العراق، أسلموا على يديه. يقول تفقدت حالي فوجدت ولله الحمد وقتي كله يمضي إما في تعبد إما في عبادة وإما في تحصيل وإما في تعليم، ولكن كان لي بعض الأقارب بطالين كانوا يأتوني بين الحين والحين فيذهب شيئا من وقتي، يأتوني بعض أقاربي فيذهب شيئا من وقتي. قال فنظرت ودبرت شأني فرأيت أن جزءا من وقتي يذهب في بري الأقلام وقطع الورق. قال فادخرت بري الأقلام وقطع الورق إلى مجيئهم، فأصبح لما يأتون هؤلاء الأقارب أشغل أبري أقلام وقطع الورق، ما أتكلم معه قطع ورق أبري أقلام. هذا الوقت كان رحمه الله تعالى حريصا عليه. فطالب العلم لا يستطيع أن يبز الناس ولا أن يسبقهم ولا أن يتقدم عليهم إلا إن كان جادا، إلا إن كان ذا همة عظيمة جدا. طالب العلم إن صدق الله عز وجل الله يكرمه في يقظته وفي منامه، في اليقظة وفي المنام، يكرمه ويعلمه إن صدق الله فالله عز وجل يصدقه. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول: كنت أنسخ مخطوطة ذم الملاهي من أبي الدنيا، ومرت بي كلمة أعيتني أتعبتني في بعض المخطوطات. من تقرأ في خطوطها ما تعرف تقرأ. أذكر لما اشتغلت الفوائد الجسام من نحو حوالي 6 سنوات، للآن لم أنشر، للبلقيني، في كلمات، في 4 كلمات في المخطوطة أتعبتني تعب شديد، فصورتها وعلقتها في المطبخ وعلقتها في غرفة النوم وعلقتها في المكتب، حتى كل ما أدخل أنظر فيها لعلي أقرأها. فالشيخ يقول في كلمة في مخطوطة ذم الملاهي لابن أبي الدنيا أتعبتني، قال: فرأيت في المنام أنها فردا، قال: فاستيقظت فقلت ما أفوت الفرصة، قال: فكتبت فردا ونمت، قال: فلما استيقظت نظرت في المخطوط فإذا هي فردا. فإذا هي فردا، هذا من صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. لما يسر الله لي في أوائل 80s، وهو أول كتاب ألفته في الجمع بين الصلاتين، أعيتني مسألة الجمع في المصليات بين الصلاتين، جائز ولا غير جائز. سألت المشايخ وسألت دكاترة الجامعات وسألت، ما أشبعني أحد. فرأيت في المنام أني أنظر في حاشد الدسوق على شرح الكبير، وأن فيه مبحثا في جمع طلاب الأزهر. طالب الأزهر ينام حيث يصلي في مصلى خاص وينام فيه، ويبدأ صاحب حشد الدسوقي يفرع تفريعات عجيبة في المسجد، ومتى يجوز فيه والمصلى، ومتى يجوز الجمع ومتى لا يجوز الجمع. استيقظت مع الفجر مباشر، ركضت على المكتبة فنظرت مبحث الجمع بين الصلاتين في حشد الدسوقي عشر الكبير. فلما بدأت أقرأ وجدت عنده تفصيلات في الجمع بين المصلى ما الله به عليم، فاستفدت منه استفادة كبيرة جدا. لما بدأت بتحقيق كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وهو كتاب عسر صعب على العلماء، كتاب صعب، كتاب الموافقات، فسألت ربي أن ييسر لي الخير. فاتصلت بي أخت من أصحاب الدراسات العليا في بعض الجامعات القصيم في السعودية، فترجو أن أخدم الموافقات. قلت: فائل حسن. كنت بعد متردد، أكمل أعد العدة أشتغل، الكتاب صعب، هل أقدر على إخراجه؟ لا أقدر. ثم رأيت في المنام منطقة في بالضبط يعني في عمان الغربية، كنت قد زرت أحد الإخوة هناك، رأيت أن المنطقة فارغة والشوارع مهابة، ويقولون هنالك أسد رابض راكض يعني موجود على بلكونة شقة من الشقق. فلما دخلت ما وجدت بغلتي في هذا الشارع، وأذكر أن العمارة كانت رقم 2 على يسار الشارع، وفيها الأسد في البلكونة جالس، وكأني أمضي في الشارع وأريد هذا الأسد. ففعلا صعدت على العمارة الثانية وصعدت الدرج الطابق الأول، العلم جميل والعلم ثقيل والعلم مريء والعلم هنيء والعلم الله جل في علاه أجلكم الله مدح الكلب المعلم. يقول الإمام ابن القيم: الكلب الذي لا أصل له ولا فصل وليس له منزلة الحياة الإنسان، إن تعلم وأصبح معلما فالله قد خصه بأحكام. حتى الكلب أجلكم الله، المعلم غير الكلب غير المعلم. فالعلم له من الفضل ومن الأجر ما الله به عليم. فالعلم له من المنزلة والبركة الشيء العجيب والشيء الكبير. لذا العالم العلم يأخذه كله، ولذا قالوا قديما، قال: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فالعلم مدلل، العلم لا يقبل لصاحبه أن يهجره. تدرون العلم إذا هجرته يوما هجرك أسبوعا، وإذا هجرته أسبوعا هجرك شهرا، وإذا هجرته شهرا هجرك سنة، يهجرك العلم. العلم إذا ما كنت معه على تواصل دائم العلم يصبح ثقيلا، على الإنسان. لكن العلم كلما أوغلت فيه كالقرآن، والقرآن هو رأس العلم. القرآن كلما قربت منه وكلما أبعدت الوحشة بينك وبينه وكلما شعرت بلذته أصبحت من أتعس الخلق ومن أكثرهم ضيقا وانقباض قلب إذا ما قرأت في ذاك اليوم القرآن، أو ما تدبرت القرآن، أو ما فهمت القرآن. فنحن بحاجة أن نروض أنفسنا وأن نتعبها وأن نتعبها حتى كالفرس، حتى ترطاض، فإذا ارطاضت فيصبح العلم لها وجبة هنيئة مريئة، يصبح العلم كأنه قطعة من الإنسان، كما أن له يد ولا ينسى يده ولا ينسى رأسه ولا ينسى رجله، قطعة من الإنسان يصبح العلم قطعة منه ينشغل بدا. إذا العلم لما سئل الأهل العلم قالوا ما هو العلم، كما يذكر الشاطبي في الموافقات قال إيش العلم، قال العلم الذي يدخل معك الحمام. يعني العلم يقول الشاطبي العلم صورة منطبعة في النفس من غير كلفة، شيء منطبع بنفسك من غير ما تتكلف. فالعلم يحتاج إلى يصبح صنعة للإنسان حتى يصبح عنده ملكة، يصبح شيء راسخ في صدره، تصبح عنده ملكة علمية صحيحة، ولا يأتي ذلك إلا بالإدمان وشدة النظر. أقول إخواني بارك الله فيكم، العلم ينبغي لصاحبه أن يشغله. العلم ما يقبل أبدا، ما يقبل العلم أن تعطيه فضلة من وقتك أو أن تعطيه فضلة من اهتمامك. لذا كانت كانوا يقولون على كتب الزهري، وكان الزهري أول من جمع الحديث النبوي، فكان دائما ينسخ، وهو أول من شق للمسلمين باب كتابة الحديث النبوي. كانوا يقولون كتب الإمام الزهري أشد على زوجته من 70 ضرة، أشد من 70 ضرة، كلها 70 ضرة لتكل كتب الزهري رحمه الله تعالى. فالعلم ينبغي أن يشغل الإنسان. تفاجأت لما قرأت في كتاب المدخل ابن الحاج في ترجمة القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة 422، يقول زفت له لما دخل مصر فوجدوا عالم زمانه، وكان رجلا يعني عالما كبيرا، وإذا قيل شيخ البغادد من المالكية فيراد القاضي عبد الوهاب، هو وشيخه ابن الخصار. لما دخل مصر وكان عالما شديد العلم، فأراد أهل مصر أن يكرموه فأرادوا أن يزوجوه، فزوجوه فأدخلوا عليه عروسا. قال فلما رآها بقي مع كتبه حتى الفجر، ثم قالها في الصباح الحقي بأهلك، يعني ما هذا أمر ما بيشغلني، ما أقبل لذة أحسن من هذه اللذة. يعني طالب العلم في لذة، والله أنه لا يوجد لذة، لا يوجد، لا يمكن أن توجد لذة من اللذائذ تعدل لذة طالب العلم. لا يوجد لا مأكل ولا منكح ولا مشرب، ولا يوجد شيء يعدل طالب العلم. إذا الإنسان صدق الله وأخلص وتعلم دين الله عز وجل، فهذا العلم يصبح هو المبتغى له. الإصلاح الذي نحبه وما من عاقل فضلا عن طالب دين أو عن حريص على دينه إلا ويرى الأمة تتردى في مشاكل وأخلاق الأمة، ويرى بعد الأمة عن الحق وبعد الأمة عن الواجبات، سببه عدم وجود العلماء. لا يمكن، لا يمكن، اجعل هذه قاعدة في رأسك، إياك أن تتزحزح عنها ولو قيد أنملة، لأن من تزحزح عنها تردى في ظلمات وتخبط في كثير من الشكوك، ووصل به المقام والعياذ بالله تعالى أن يصبح من أهل الضلالة، وإن ظهر وقد يظهر أنه من أهل الهداية. لا يمكن للأمة أن تصلح دون العلماء. لما فقدت الأمة العلماء أرادوا أن يقوموا مقامهم أناس معينين بأشكال مختلفة بألوان مختلفة، فهم دائما يفسدون ولا يصلحون. لا يمكن للأمة أن تصلح إلا بوجود العلماء فيها. لا يمكن للأبدان أن تصح إلا بوجود الأطباء. فعند وجود المرض المعدي الأطباء ينبغي أن يتضاعف عددهم. اليوم الأمراض الدينية التي تفتك بعقائد الناس وتفتك بأخلاق الناس أصبحت شبه معدية، فيحتاج الأمة، تحتاج لطلبة العلم حاجة ماسة. طالب العلم يكون حصيفا فطنا ذكيا، يحسن أن يربي الناس على تعظيم النصوص الشرعية، على تعظيم أحكام الله سبحانه وتعالى. ربنا جل في علا رب العالمين وهو أصدق الصادقين، وهو قوله سبحانه إن تنصر الله ينصركم. تنصر الله أن أقمتم الفرائض العينية والواجبات الكفائية، لا بد أن ينصر لربنا. تأمل معي بارك الله فيك، تأمل معي أخي الحبيب، تأمل معي أخي الموفق، كم الأمة آثمة. هل عدد المفسرين في الأمة كافي؟ في مفسرين في الأمة؟ دعك من الأمة كلها، خذ حيك، خذ مدينتك، في أحد في مدينتك يفسر القرآن؟ طب عدد المحدثين، عدد الفقهاء، عدد اللغويين، عدد الأصوليين، عدد المؤرخين، هذا كله فرض كفائي. إيش يعني فرض كفائي؟ يعني كل القرية آثمة، كلها آثمة بسبب عدم وجود الفقيه أو المحدث أو اللغوي أو الأصولي أو ما شابه. أنت لما تنشغل بالعلم أن ترفع الإثم، ترفع الإثم عن الأمة، تزيح غضب الله عن الأمة، عن كل الأمة، ليس فقط ترفع الإثم عن نفسك. العلم قسمان، قسم فرض عيني وقسم فرض كفائي. الفرض العيني ما يلزمك في يومك وليلتك، ما يجمل ما يجمل ظاهرك ويزكي باطنك. كل الأمراض القلبية والأمور الخلقية تتعافى وتتشافى منها بسبب العلم. الذي يجد في نفسه رياء يجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم أهمية الإخلاص وكيف يتخلص من الرياء. الذي يجد في نفسه عجبا يجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم كيف يتخلص من العجب وكيف يحصل التواضع. الذي يجد في نفسه مثلا كذبا على لسانه يجب أن يتخلص من الكذب، وهكذا. يجب هنالك مقدار واجب عيني على كل مسلم، وهو ما يزكي نفسه، ما يطهر باطنه، ما يجمل ظاهره. ما تلزمك من الأحكام في اليوم والليلة، إذا كنت تاجرا يلزمك أن تعلم أحكام الحلال والحرام في البيوع، إذا كنت أجيرا يجب عليك أن تعلم أحكام الإجارة، وهكذا. ما يلزمك من أحكام تخصك في يومك وليلتك يجب عليك أن تتعلمها. هذا الواجب العيني، من لم يفعله أثم. يبقى الواجب الكفائي. ما هو الواجب الكفائي؟ أن يكون في الأمة علماء كبار يحرسون الأمة، هم حراس المعتقد، حراس الأحكام، حراس الأخلاق، حراس الفضيلة، هم الحماة لهذا الدين. الأمة سياجها علماؤها، سياجها الداخلي في الأمة علماؤها. لما ما وجد علماء في الأمة أصبحت الفوضى الموجودة اليوم، أصبح الاعتداء على أحكام الله جل في علاه في مثل هذه الأيام. فكل الخير يكون في العلم. أنا لا أريد أن أقول علم الفلسفة، لا، أنا أريد علم الشريعة، علم الكتاب، علم السنة. نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، نقرأ كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. طالب العلم ينبغي أن يبدأ، عيب على المسلم أن يعيش ويموت ولا يفهم كلام الله عز وجل. أنا دائما أضرب مثلا بأب، لو كان له ولد والأب لا يقرأ ولا يكتب، وجاءته رسالة من ابنه، وأبعد واحد عنه حتى يقرأ له رسالته حتى يعرف ماذا يريد هذا الولد بعيد عنه كذا كيلو. إذا كانت محبة الولد راسخة في قلب هذا الأب يستعد أن يمشي على الأقدام هذه المسافات حتى يقول للقارئ: ابني ماذا يريد؟ أعلمني ماذا يريد ابني. رسالة الله إلينا كتابه، فمن أحب القرآن فليثوره، من أراد أن يعرف محبة الله فلينظر إلى تدبره القرآن. من أراد أن يعرف محبة الله فلينظر إلى معرفته وفهمه للقرآن. طيب هذه رسالة الله إلنا عز وجل، هل فعلا نحن نحب الله؟ محبة الله، مقدار حب الله أن نقبل بالعلم الشرعي على كتابه، نفهم كتابه. هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلم الشرعي أن نعرف هديه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة المحبة، هو علامة المحبة. ولذا إخواني، نصيحة لإخواني أن يعيشوا طلبة علم وأن يموتوا طلبة علم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان دائما يحمل المحبرة، فكانوا يقولون له: يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. مع المحبرة؟ قال: إلى متى مع المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. الإمام أحمد علم أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، التلميذ الأول للإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، علمه درسا عجيبا ما أظن أن أبا يوسف ينساه، وفعلا هو لم ينسه، هو فعلا لم ينسه. المأمون في فتنة خلق القرآن كان يجمع العلماء ويعرضهم على السيف، وأثر به المعتزلة تأثيرا شديدا، وكان الذي يقول القرآن غير مخلوق يقتل. فجمع العلماء في دهليز، دهليز طويل، وجمع العلماء والفضلاء في زمانه وجلسين ينتظرون الامتحان. أحمد جالس فنظر فوقعت عينه على أبي يوسف، أبو يوسف اللي هو تلميذ أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم، كان قاضي. فذهب إليه أحمد وقال له: يا أبا يوسف، هات ما عندك من آثار في المسعى الخفين. أبو يوسف أرجى الحنفية في الآثار، أكثرهم معرفة بحدثنا وأخبرنا، هو محمد بن حسن. قال: يا أبا يوسف، هات ما عندك من أخبار في المسعى الخفين. فغضب أبو يوسف، غضب، قال: يا أبا عبد الله، نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ إحنا وين؟ رايحين على الموت، على مصايب، وأنت في المسعى الخفين. فقال له الإمام أحمد ورفعها مدوية، قال له: يا أبا يوسف، إنما أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم، أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم، أنا أسأل عن هذا حتى لذاك، أنا أسأل عن هذا لذاك. إذا قيل لعبد الله المبارك: لو لم يبقى لك إلا يوم أو يومان، ماذا كنت فاعلا؟ قال: جلست أعلم الناس، لو لم يبقى لي من حياتي إلا يوم أو يومين. وهذا اللي فعله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين لما أخبروه بالسرطان وأنه حالته خطيرة وخطيرة جدا، وكان في مستشفى جدة، كلما أفاق قال: ودوني على الحرم. ما لك؟ قال: أريد أن أدرس الناس، يرسلوني للحرم ويدرس الناس. فيدرس ويرجع المستشفى، يدرس ويرجع المستشفى، يريد أن يموت وهو يدرس، هو يريد أن يلقى الله عز وجل وهو طالب علم. لذا أبو يوسف اللي بيقرأ ترجمته في سير علام النبلاء، اللي بيقرأ ترجمة الإمام أبو يوسف في سير علام النبلاء، يقول: زاره جمع من العلماء وكان قد اشتد عليه المرض حتى أسكته، ما كان يستطيع يتكلم أبدا. قال: فأشار لبعض زواره إلى تحت التخت، فقال زوجته: يعني يشير إليكم هنالك الصحف، أخرجوها وقرأوا منها. قال: فأخرجوها وقرأوا منها. يقول الراوي، يقول: فما وصلنا إلى عتبة البيت إلا وسمعنا صياح النساء عليه، يعني ما طلعنا له ومات. هذا الدرس اللي أخذه أبو يوسف اللي أشار لتحت السرير، من أين أخذه؟ من أحمد. درس ما نساه أبدا، أخذه من أحمد. لذا إخوانا، نحن لما نقول طلب العلم، طلب العلم طاعة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الفريضة أصبحت، أنا أقول، الفريضة المنسية التي لما نسيناها نسينا عزنا، لما نسيناها تعطلت خيرات عظيمة جدا. تخيل معي، طالب العلم هو النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالب العلم أجور المجاهدين وأجور العابدين وأجور قوام الليل والصائمين في صحيفة عمله، طالب العلم أجور كل الناس في صحيفة عمله. فطالب العلم هو أنبل وأنفس وأعظم وأغلى وأحلى وأهنأ وأمرأ عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. لذا إحنا يعني حبنا وكانت رحلتنا هذه هي فرع عن مجلسنا في تفسير كتاب ربنا جل في علاه. وأسأل الله عز وجل أن يطيل الأعمار في الصالحات، وأن يمن علينا، وأن يرزقنا أن نقرأه بتدبر وبتفسير يحبه ويرضاه مرات وكرات في هذه الحياة. وأسأل الله لا يقطعنا عن كتابه ولا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن العلم ثقيل، والعلم يحتاج إلى همة ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يركنون إلى أنفسهم في الطلب. وأعلم بارك الله فيك أن طالب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه هبة ومنة من الله على بعض خلقه، فأسأل الله رب العرش العظيم أن لا يحرمنا إياها. أسأل الله جل أن يزيدنا من فضله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شكرا لنعمته، وأن يرزقنا عملا صالحا نؤدي به بعضا من حقه علينا سبحانه وتعالى. إذا إخواني، يعني نصيحتي لكم في مجلسنا هذا، نصيحتي لكم ألا تنقطعوا عن العلم، ونصيحتي لكم أن تكونوا طلبة علم، وأن تحرصوا على العلم كحرصكم على الماء والهواء. الإمام أحمد كان يقول الناس بحاجة للعلم أشد من حاجتهم بالماء والهواء، لأن العلم يصلح دينهم وقلوبهم، والماء والهواء والطعام يصلح أبدانهم، يصلح أبدانهم. فنحن بحاجة للعلم. أكتفي بهذا القدر وأترك المجال لمن أراد أن يسأل منكم. تفضل أخي سيد.
شيخنا، هل الأكل الحلال أثر في طلب العلم؟ أكل الحلال هل له أثر في العبادة وطلب العلم؟
بلا شك. هل أكل الحلال له أثر، له أثر في العبادة والعلم؟ بلا شك له أثر كبير، والأثر يظهر في أشياء. أسند البيهقي في شعبه، في شعب الإيمان، فصل عن الحلال وعن أثره، أنصح بقراءته للبيهقي. أسند إلى بعض السلف، ولعله ابن سيرين، قال لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه، لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. فالأكل الحلال له أثر بلا شك على العبادة، حتى قال بعضهم ولعله أيضا في الشعب، قال من أكل حلالا أطاع الله شام أبا، ومن أكل حراما عصى الله شام أبا، ومن أكل حراما عصى الله شام أبا. الخوف اليوم على الطلب من الانقطاع، خوف الطلب اليوم من الانقطاع، ما أكثر القوافل، ما أكثر العوائق التي تحول، ومن العوائق أكل الحرام وفعل الحرام. الإنسان الذي يتلطخ بالحرام لا يتشرف بأن يبقى طالب علم، لا يتشرف الإنسان الذي يفعل الحرام. لذا لما رأى بعض أهل العلم في الإمام الشافعي لما رأى فيه بصيرة أوصاها أن يترك المعاصي، وأخبره أن العلم نور، قال ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي. فالعلم نور، ولذا كان المربون والأساتيذ يكون التلاميذ النابهين إياك أن تطفئ بصيرتك بالمعصية، إياك أن تطفئ بصيرتك بالمعصية. فالمعصية هي أكبر سبب من أسباب تشتيت الإنسان، وأكبر سبب من أسباب ضياع لذة العلم. ما هو العلم أصلا؟ هو ثمرة العلم أن يبدد الشهوة والشبهة، فإذا جاءت الشهوة والشبهة أزاحت العلم وزلزلته وأضعفته، ولعلها أزاحته وأبعدته. يذكرون قصة، يذكرون شيئا في ترجمة الجويني إمام الحرمين، يقولون جويني رحمه الله كان يقف في مجلسه 70 مسمعا. إيش مسمع؟ ما عنده ميكروفونات، والمجلس عدد كبير غاص بالناس، فكان يوقف 70 واحد يردد كلام الشيخ. يقولون كان بين الحين والحين تأخذ صفنة لإمام جويني يصفن. فسئل عن سببها، قال وجدني أبي على ثدي جارية لنا، والإماء يتوسعنا في المأكل، يقولنا الحرام ترضعني، أبي وجدني على ثدي جارية لنا ترضعني. وأبوه كان من العلماء، أبوه أبو محمد له اختيارات في المذهب، المذهب الشافعي ومعروف، وله مجموعة من الكتب، وبعضها ما زال مخطوطا. قال فنزعني من ثديها، وضع أصبعي في فمي حتى قئت الحليبة. قال فالصفنة اللي كانت تأتيني في درسي من آثار تلك الرضعة، هذه الصفنة من آثار تلك الرضعة، آثار الرضعة الأولى اللي وجدتني. فنسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى. فالحرام له أثر على العلم، الحرام له أثر على قساوة القلب، الأثار الحلم على استجابة الدعاء. وهل طالب العلم يوفق إلا بأن يدعو الله عز وجل ويتوجه إليه بالدعاء ونتوجه إليه بالسؤال؟ وهل العلم إلا عطية من الله سبحانه وتعالى؟ ولذا طالب العلم حتى يستقيم حاله وحتى يكون مسددا موفقا تحتاج إلى الله عز وجل. أشد الناس بحاجة إلى الدعاء طلبة العلم، أن يثبتهم الله وأن يعصمهم الله، لأن زلة العالم زلة عالم كما يقول خليل بن أحمد، يقول زلة عالم زلة العالم زلة عالم، العالم إذا زل عالم وراءه. وكان الخليل أيضا يقول زلة العالم مضروب بها الطبل قرع طبول، العالم إذا زل تقرع الطبول، يعني الكل يتندر به، الكل يتندر به. فالتوفيق العالم لا يكون إلا بأن يبتعد عن المعصية. لذا بعض الناس بعض المصابون بعض المصابين ببعض الأدواء الله يعاملهم سبحانه وتعالى فيقطعهم عن الطلب. العلم ثقيل لا يقدر عليه إلا الموفق. أسأل الله عز وجل أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. نعم.
شيخنا جزاك الله خير، ذكرت في كلمتك الطيبة أن طالب العلم يعني يلم بكليات العلوم، فلو تكرمت علينا بالنسبة لكتاب تعارض العقل شيخ الإسلام تنورنا بشيء قليل يعني من باب
درء تعارض العقل.
أيوة الإلمام به
إخواني. شيخ الإسلام يعني الله عز وجل امتن على هذه الأمة به، فوجد خلقه الله في ظرف ليقارع أعداء وإزالة أتربة، أنا أقول أتربة عن الجذور ليست أتربة يعني عن المسائل، أتربع المنهج. ففي عصره كانت الصوفية وكانت الأشاعرة وكان المنهج غريبا، فأكرم الله أهل السنة بالإمام أحمد بالشيخ الإسلام في ذاك الزمان. ولولا مهابة الإمام أحمد لقلت إمام أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، لولا مهابة الإمام أحمد رحمه الله لقلت شيخ إمام أهل السنة ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية وجد في ظروف قارع فاضطر يخوض في علم الكلام، اضطر يكتب درء تعارض العقل والنقل، وفي مباحث عسرة وصعبة في درء تعارض العقل والنقل، واضطر يكتب منهاج السنة النبوية في الرد على ترهات الشيعة. فشاهد السلام ورحمة الله وبركاته. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاش في بيئة معينة وفي ظرف معين، لا يلزم منا أن نقتفي علمه التفصيلي في كل ما طرق، يكفينا نحن أن نأخذ عموم منهجه. شيخ الإسلام رحمه الله ندم ندما شديدا على أن مضى أغلب وقته في غير القرآن. شيخ الإسلام يقول لو كان الأمر بيدي ما صرفت علمي إلا في القرآن، بس الأمر ما كان بيده، كان يقارع الناس مقارعة، كان يقارع الناس وينقلوا من مكان لمكان، وحير وزلزل العلماء الذين في عصره، زلزلهم، كان عندهم مسلمات جعلهم يتشككون فيها، لكن قاتل الله المألوف، انتفع به قوم وقوم عاندوا، وكان من المعاندين بعض الكبار كتقي السبكي كتقي الدين. تقي الدين في العلم لا يقل عن شيخ الإسلام في ساعة الاطلاع والنظر، إلا أن الأصول معوجة، الأصول معوجة، نحن أهل عدل وأهل فضل، أهل عدل وأهل منهج صواب. نعترف بأن بعض أهل العلم سابقا ولاحقا عنده اطلاع على العلم واسع وعنده شغف وإدمان، وفضل الله لا يحد بوقت ولا يحد بعصر ولا يحد بقوم، لكن نحن نقول ما هو الذي يحبه الله والذي لا يحبه الله، ما هو المنهج الذي المرتضى عند الله والمنهج غير المرتضى عند الله سبحانه وتعالى. فيأتي الآن واحد معجب بشيخ الإسلام فيريد أن يهضم كل تراث شيخ الإسلام ويعيد مشاكل شيخ الإسلام في زمنه بغض النظر عن زمنه وزمننا، إن أردت أن تتسلح بسلاحه وأن تقرأ كتبه حسن، لكن في مجموعة من كتب شيخ الإسلام تكون في آخر المطاف، ما تكون في بدايات المطاف، ما تكون في البدايات. كل المؤاخذات التي أخذت على شيخ الإسلام في المعتقد إنما أخذت عليه في معرض نقده ورده لا في معرض تقريره، والذي أخذها عليه في معرض الرد والنقد لم يفهم كلامه. أنا أقول لم يفهم أحد الأشعرية كما فهم شيخ الإسلام، أنا أقول شيخ الإسلام ابن تيمية أفهم بالأشعرية من الأشاعر أنفسهم، وخاض مباحث عجيبة غريبة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن إحنا الآن نحتاج إلى كليات العلوم، لا نحتاج إلى التفاصيل والتدقيق والتدقيق في العلوم.
حد بيحكي مع واحد عندنا في المد شيخ بدي يسمع من هون
يطلب انه يأذن ما شاء الله. لا
ما شاء الله هذا كله عم يقوله توسط فيه للرجال بس.
فنقول إخواني، نقول بارك الله فيكم وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. تقريرات شيخ الإسلام تؤخذ، تقريرات شيخ الإسلام يأخذها القاصي والداني، يأخذها طلبة العلم، وردود شيخ الإسلام على المخالفين والمبتدعة يقرأها من يقارع المبتدعة، من يقارع المبتدعة يتسلح بها، ومن لا يقارعهم هو في حلم أمره. يعني اليوم نحن نرى أن هنالك استرسالا مع حظ النفس في العلم. ما أجمل أن تطوع نفسك فأن يكون العلم حظا لها، لكن لابد أن تسقل علمك. كيف تسقل علمك؟ ينبغي أن يكون لك نصيب من اللغة، ينبغي أن تفهم التوحيد، أن يكون لك نصيب من الأصول، نصيب من علم المصطلح، نصيب من علم التفسير، نصيب من الفقه، نوع. وأن تتجول في جنات معروشات وغير معروشات من العلوم وتتنوع وتتذوق طعم هذا العلم وطعم هذا العلم وطعم هذا العلم وطعم هذا العلم، وأن تتذوق تقول يا سلام ما أجمل الطعم، هذا الطعم طعمي، هنا جنتي، جنتي هنا. وما أجمل وما أهنى أن نجد أخ من الإخوة يقول جنتي في التفسير، ونجد أخ يقول جنتي في الحديث، وأخ ثالث يقول جنتي في التوحيد، وأخ رابع يقول جنتي في اللغة، ونقول يا الله إخوانا علموا الشباب نتكامل. بس الطالب في البدايات لابد يطوف بكليات العلوم. يعني مش ممكن طالب علم في الفقه ما يعرف المرسل والمعضل، ولا هذا العلم ليس في الفقه، هذا العلم اللي وين مأخوذ؟ في علم الحديث. مش ممكن طالب في علم الحديث ما يعرف قواعد كلية في علم التفسير. العلوم تؤخذ بالكليات، في كليات الاصطلاحات، حتى تصبح اصطلاحات العلماء دارجة على لسانك، متى سمعتها لا تحتاج إلى شرحها، هي اصطلاحات علمية، اصطلاحات علمية. المصطلح مش بحاجة لشرح. احنا الآن نشرح بعض الاصطلاحات في درس التفسير من أجل جبر الكسر، من أجل جبر الكسر، ولا لازم نقول معضل ومعضل ونمشي. بس أنا بعرف لما أقول معضل بعض الناس شو معضل، إيش معضل، إيش مرسل، إيش الكلمات هذه. فطالب العلم إذا وصل لهذه الحالة، فهم اصطلاحات العلماء في سائر الفنون وفهم العلوم بالجملة، ثم تفرغ لعلم من العلوم فتخصص فيه، فالتخصص يكون ثمرة للمرور بالعلوم كلها، التخصص يكون. أما منذ البداية نريد أن نبلع شيخ الإسلام بلعا والنفر فكل ما قال، مش ممكن والله. في مباحث لشيخ الإسلام من أعسر ما يكون، صعبة صعبة. سبب صعوبتها هو لا يتكلف، هو يتكلم هذا من خاطره، هو لا يتكلف، هو لا يرد الصعوبة، هو لا يرد الصعوبة، لكن هو وجد في بيئة أو في ظرف اضطرته أن يخوض في مثل هذه المشاكل. لذا المجرمون، أتعرفون من هم المجرمون في هذا الزمان؟ الأحباش، الأحباش المجرمون. إيش عملوا لما بدأ يناقش الشيخ الإسلام؟ بناقش كل واحد بده يناقش الشيخ الإسلام بيجيب معه مجموعة كتب، لما يدخل واحد منهم بيجيب معه مجموعة من الكتب وكلها كتب شيخ الإسلام، وواضع أوراق وبيفتح وبيقرأ. يا حبيبي بتقرأ والله ما تفهم شو تقرأ، أنت مش فاهم شو بتقرأ، اقرأ اللي ببحث من أوله وربط الفرع بأصله، وتنظر الشيخ الإسلام كيف تدرج حتى وصل لهذا الفرع، وماذا يريد بهذا الفرع، هل هو في معرض الرد، في معرض التأصيل، في معرض القبول. قال لك انظر شيخ الإسلام بيقول الله بيستوي على جناح بعوضة، أعوذ بالله من الشياطين. أخونا من إخواننا البسطة سذج يقرأ هذا كلام ابن تيمية صح، بيرجع أخونا يقرأ الكتاب وبرجع لك على النسخة اللي عنده ولا النسخة في المسجد، لعله النسخة المزورة. شيخ الإسلام، إسلام شيخ الإسلام بيقول الله مستوي على جناح بعوضة، مش هيك شيخ الإسلام بيقول. ما قال هذا الكلام مقطوع عن اللي قبله، عن هو قاله لشيء معين، إن القدرة، الله القدرة متعلقة بكل شيء، بكل شيء ممكن متعلقة القدرة. ولو الله بيقول، يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الاستحالة وتعليق الشيء بالمستحيل منهج قرآني، منهج قرآن. الكلام له سياق، له سباق، له فرع لقاعدة لأصل إلى آخره، فيلقطون كلام. وكل اللقط هذا تلقيط من وين؟ من الردود. طيب يا حبيبي هاي كلام شيخ الإسلام في الوسطية، طلع لي انتقاد ما في انتقاد في الوسطية. طب ليش؟ ليش؟ ليش انتقاد في غير الوسطية والوسطية في انتقاد؟ الوسطية قرر معتقد. ماش عمله برد على أحد. وقرر. وهناك شو عمل؟ هناك بقارئ. ودائما صاحب الرد يناله شيء. دائما البرد لا لابد يناله شيء. دائما القارئ الناس وبرد على الناس لابد أن يناله شيء. طبعا لا يلزم أن يناله بباطل. قد ينال بحق. لكن هو الموضع نفسه في موضوع الرد لابد أن يناله شيء. وهذا لا يسلم منه أحد. ما الله تعالى أعلم. نعم يا أخي.
شيخ لماذا تأخر عناية العلماء في كتب شيخ الإسلام كالعقيدة الوسطية؟
لماذا تأخر؟
تأخر عناية العلماء وشرح العلماء لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الوسطية. يعني قبل 100 سنة و 200 سنة.
لماذا تأخر عناية شيخ الإسلام؟
لماذا تأخر عناية العلماء بكتب شيخ الإسلام خاصة العقيدة الوسطية؟
لا هو حقيقة شيخ الإسلام أنت تدري بارك الله فيك أن بعض أمراء دمشق كأمثال عبد القادر الجزائري وكان من أهل وحدة الوجود ولغاية قريبة كانوا يشترون كتب شيخ الإسلام ابن القيم ويحرقونها. كانوا يشترون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويحرقونها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يعني ركز على كتب شيخ الإسلام ثلة من علماء دعوة متأخرين هم الذين أحيوا يعني كتب شيخ الإسلام. الناس أنا دائما أقول عبارة نحن من حيث نشعر أو لا نشعر للصوفية أثر علينا وأثر الصوفية علينا يقل بالإدمان في نظر كتب شيخ الإسلام. لا يمكن لواحد يعني تأمل مثلا أنا والله تفاجأت لما قرأت بيقولوا في على اللسان الدارج في حياتنا بيقولوا بساط أحمدي شيخ هذاك عبارة دارجة صحيح تعرفون إيش بساط أحمدي هذه؟ هذه الأحمد الرفاعي. قالوا الشيخ أحمد الرفاعي كان عنده بساط يعني يوصل تلاميذه يركب البساط زي بساط سليمان
بساط الريح
وإلى آخره. أثر الصوفية وارد في بلاد الشام لا يستطيع أن ينفك عن أثر الصوفية إلا الذي أدمن في قراءة كتب شيخ الإسلام. الذي لا يقرأ ويدمن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف الصوفية. وأنا أقول زيادة الذي لا يقرأ لا يسمع عن شرط شيخنا ويعيش شيخنا الألباني لا يعرف الدعوة معرفة صحيحة. تبقى معرفته للدعوة معرفة فيها نقص حقيقة. فأنا أقول بارك الله فيك هي تأخرت لأن الدين كان غريبا. الدين كان غريب ولما بدأت مطالع الصحوة إنجاز التعبير جاز هذا التعبير وبدأ أهل العلم ينتشرون ولا سيما يعني علماء الحرمين الشريفين وبعض بقايا من علوم من علماء الهند وعلماء مصر وعلماء العراق في قبل قيام يعني دعوة التوحيد في المملكة العربية السعودية قال كان هنالك الشيخ تقي الهلالي رحمه الله. فبدأت كتب الشيخ شيخ الإسلام تنتشر شيئا فشيئا والله الحمد والمنة كتب شيخ الإسلام منتشر انتشار كبير لم يطبع منها إلى الآن إلا الشيء اليسير جدا وأغلب كتب الشيخ منتشرة لكن للأسف قليل منا من يدمن النظر في كتب شيخ الإسلام. قليل منا من يدمن النظر في كتب شيخ الإسلام يتأخر بسبب الصوفية بإيجاز. نعم تفضل يلا بسم الله بس ننتظر أخونا عمار بعد ننتظر أخ عمار قليلا نسمع الأذان وبعد الأذان إن شاء الله. الركعة في فلاة من الأرض بخمسين ركعة وإذا كن أحدكم في فلاة من الأرض فأذن ثم أقام وصلى صلت وراءه ملائكة مثل مد البصر. فركعتنا في رحلتنا بخمسين مش سبعة وعشرين الحمد لله.
في جماعة هسه؟
صلي جماعة إن شاء
الله. جمع
مجمع 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 خمسة شغل
جمع قصر جمع قصر
مجمع ونقصر.
شيخنا مكان الدليل هذا ذكرته
هذا ما هي
إلك إلك هاي شيء
تفضل
لا إلك ما هي
شيخنا الدليل ذكرته ما صلى وين مصدره؟
عفوا
الدليل ذكرته الآن على مسألة صلاة فناء
ترغيب التفضيل
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليك. الله يشرف يشرف المسمار بالجنة إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخ.
بسم الله الرحمن
الرحيم. تفضل.
شيخ بصير الجامع بين علوم الشرع وعلوم الحياتي الدين الدنيوية من الهندسة.
وأجلك طبيب مسلم إن شاء الله. طالب علم حافظ القرآن إن شاء الله. وين عمار؟
عمار شيخ. أنمار.
أنمار.
أنمار. أنمار.
أنمار. أنمار. هذا يسمى تحريف علم الحديث. تفضل.
شيخنا المطبوع من كتب شيخ الإسلام كم تبلغ من تراثه؟
المطبوع
من
كم هي من تراثه اللي ما قبل؟
الجزء النسبة النسبة من اللي انطبعت من غير ما طبع.
الإسلام يعني؟
الإسلام الإسلام.
أنا كنت أبحث عن نسخة في المجاز.
لا أعرف لشيخ الإسلام كتب كثيرة مخطوطاتها معروفة لم تطبع. لا أعرف له كتب كثيرة. يعني مثلا هنالك قاعدة بعض القواعد وبعض الأجزاء موجودة قليلة جدا لا تذكر، لكن المخطوطات التي يعلن عنها كثيرة. يعني شيخ الإسلام كتب كثيرة هي في إعداد المفقود وليست في إعداد المخطوط، لكن كما يقولون الأيام قبالة ولا ندري بما تلد. واليوم في ثورة كبيرة في 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 علم المخطوطات مع وجود الآلات التصوير الحديثة والنت والأقراص وإلى آخره. فهناك كتب كثيرة للشيخ الإسلام له تفسير لا نعرفه. شيخ الإسلام تفسير لا نعرفه. التفسير الذي طبع هو تجميع وليس هو التفسير الذي لخطه. المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي يقول أنه رأى تفسيرا لأبي الشيخ بخط ابن تيمية بخطه. المفقود كثير والمخطوط قليل يكاد لا يذكر. المخطوط للشيخ الإسلام يكاد لا يذكر. لملمه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المجاميع التي نشرت حديثا عن عالم الفوائد التي نشرها أخوينا محمد أزير شمس وأخونا علي عمران في مجموعة المسائل والرسائل اللي طبعت في حوالي 6 مجلدات. هذه اللي طبعت هذه المتبقي لملموها من عدة مكتبات في الدنيا. فالمتبقي يكاد شيء يكاد يكون قليل ولا يذكر أبدا. لكن مما يذكر بهذا الصدد وهذا يلزم المشغلين بعلم التحقيق أن مجموع فتاوى شيخ الإسلام لما جمعه ابن القاسم رحمه الله تعالى ما كانت جمعه قبل نحو 60 سنة أو 50 سنة ما كانت المخطوطات موجودة. هنالك كثير من الرسائل فيها تشويه وفيها صح وفيها تحريف. مجموع الرسائل تحتاج إلى عرض على نسخ جديدة ظهرت في نسخ جديدة ظهرت. أما كتب جديدة لما تطبع شيخ الإسلام تكاد تكون نادرة. فرحنا آخر فترة طبع له مجلدين في تنبيه الرجل العاقل ما أدري رأيته تمد من عقل شيخ الإسلام له كتاب في مجلدين ظهر حديثا وقع شك في نسبته هل هو لابن تيمية وظهر أن النسبة صحيحة. الظاهر أن النسبة صحيحة. المفقود الشيء الذي لم يوجد كتب ابن تيمية مفقود وليس بمخطوط والله أعلم.
شيخنا إذا سمحت شو الفائدة من الدول الأجنبية والأعجمية بالاحتفاظ بهذه المخططات ومنعها عنا؟
هم حقيقة يعني يشكون إذا قلت هم يعني لا يقبلون منا أو
نعم.
منك أن تقول أن نحن نمنعها عنكم. لا ما يقولون هذا. هم لا يقولون هذا. هم يقولون اطلبوها نعطيكم. طبعا نعطونا صور. هم بالنسبة لهم ما لهم لما جاءوا بلادنا أخذوا أغلى ما عندنا وأغلى ما عندنا كتبنا درسوها وخدموها. ورب ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه في الحديث الذي أخرجه الشيخان يقول إن الله لا يؤيدن هذا الدين بالرجل الفاجر. لو بقيت هذه المخطوطات في بلادنا لعلنا
حرقناها.
أنا أنقل لكم يعني صورا وأنا إن شاء الله سأكتب كتابا والعدة عندي فيه كيف انتقلت المخطوطات لديار الكفر.
هذا السؤال اللي بدي
أنقل لكم قصة حدثني إياها رجل كبير وهو الشيخ صاحب كتاب كشف حقائق الصوفية تنشر أول مرة القاسم محمود القاسم. هو شامي سوري ورجل كبير أدركته كبيرا. يقول كنت أنا وأبي قد أخبرونا أن في بعض المقابر قال وكنت ولدا صغيرا في بعض المقابر يوجد كنوز وذهب. قال فكنا نحفر القبور نبحث عن الذهب. قال فلما كنا نبحث عن الذهب كنا لما نحفر القبر نجد فيه مخطوطات فنغضب ونحرقها. إحنا عيش وندور وطلع لنا احنا شو ندور وطلع لنا ندور على مخطوط على ذهب وطلع لنا وظل يطلع احسن من الذهب
اغلى من الذهب
ايش وطلع لنا قال فكنا نحرقها وكنا نغضب قال مكثنا كثيرا قال هذا مر بنا ويقول مر بي وانا صغير هو يقول هو اصبح كبيرا من اهل العلم مر بنا هذا كثيرا يخبرني هو ايضا اذا كنتم تسمعون ب الشيخ محمد راغب الطباخ هو شيخ شيخنا رحمه الله وبعض مشايخ الشام يخبرني قصة غريبة يقول كان في زيارة لريف دمشق فصلى في مسجد القرية خرج من مسجد القرية فوجد حمارا أجلكم الله حمار واحد عنده حمار والحمار له خرج وبيجمع أشياء في الخرج وبيبيعها قال فلما خرج وجد حمار وفي خرج الحمار على اليمين وعلى الشمال كتب كتب قديمة مد يده طبعا طالب العلم يرى المخطوط يعني الدنيا كلها لا تسعه مد يده مخطوط في الأدب وآخر مخطوط في التفسير ثالث مخطوط في الحديث فبقي ينتظر حتى خرج قال له إيش تعمل أنت إيش هذا قال والله أنا أخذ من القبور ومن القرى العتيقة بيبيعوا في البيوت أشياء ما تلزمهم يعني أخذ أنا هذه المخطوطات وإيش تعمل فيها قال أذهب للحمام أبيعها للحمام عشان يشعل النار فيها ويسخن الماء والناس يعني تغتسل بالماء الساخن بيسخنوها بإيش بالمخطوطات قال له لك زمان تشغل الشغلة هذه قال والله هذا عملي من قديم قالوا آخر مرة متى بعت قال والله قبل كم يوم بعته قالوا طيب بكم بتبيعه قالوا ببيعه مبلغ كذا قالوا نعطيك 4 أضعاف بس أول شيء بدي إياه منك تذهب تشتري اللي بعته إياه المرة الماضية أول شيء اركض على 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 الحمام وجيب لي اللي بعته إياه آخر مرة كل شيء عنده من هالنوع هذا جيب لي إياه وبعدين أنا وياك نتفق على البيع ففعلا جاب له إياه وأكرمه وأعطاه مالا ثم جلس مع مجموعة من علماء دمشق واتفقوا على أن يوظفوا دلالين
يبحثون
في 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 القرى وينادون مين عنده كتب قديمة للبيع وجمعوا الكتب القديمة التي أصبحت اليوم مكتبة الأسد في مكتبة الأسد من المخطوطات تعدل قيمة دول البترول بأضعاف أضعاف من المخطوطات قيمتها المادية عندهم أضعاف أضعاف قالوا في مكتبة صدام الخاصة من المخطوطات كلفة الجيش العراقي مضروب بكذا مرة الكلفة اللي أخذت من المخطوطات والتحف التي عنده فالمخطوطات يعني فضلا عن قيمتها العلمية إلا أن قيمتها الإيش قيمتها أيضا المالية كبيرة جدا يعني أنا أخواننا جزاه الله خير أخونا أبو عادل وأخونا رياض معنا أخونا رياض بتوضأ الآن صوروا لي كم ورقة صورنا آخر مرة من برلين
شفنا 4 ورقات
بكم
ب50 يورو
50 يورو 4 ورقات نتصور 4 ورقات مخطوطات ب50 يورو والمخطوط عنده ويعطيك صورة ما أعطاك حاجة ما أعطاك شيء يعني هو يعطيك الصورة ب50 يورو وكم واحد يطلب صورة مثل هذه عد طوال الحياة طب هذا أحسن كنز يعني هذا كنز يعني ما ينتهي فهو يقول لك أنا بصور لك بس أنا بتحكم فيك أنا أطلب بالسعر الذي تريد الورقة التي المبلغ الذي أريده أطلبه فالمخطوطات تنقل هم يعرفون العلم إخواني إياكم أن تظنوا أن علوم الغرب في الفلك والأجنة والطب والأدوية والبحار جاءت من نقطة الصفر هم عندهم معلومات بنوا عليها وتقدموا نحن لا نشك في هذا لكن أصول العلوم ليست من عندهم أصول العلوم من عندنا أنا في مكتبتي العبد الضعيف وأنا ليس هذا من اختصاصي في مكتبتي كتب من القرن الخامس والسادس والسابع تدابير الأطفال لو أعطيت كتاب تدابير الأطفال لطبيب أطفال متخصص الأطفال يقول قواعدهم كقواعدنا تختلف وسائل أمراض المعدة علماءنا من القرن الخامس يكتبون في أمراض المعدة يعني الطب الموجود في الغرب اليوم
كتب.
العلوم بكافة أنواعها الموجودة في الغرب هي أصولها من عندنا ولذا حرصوا على مخطوطاتنا حرصوا على مخطوطاتنا كل الحرص والله المستعان نصلي إن شاء الله.
وضوء يا شيخ أنت؟
نعم.
وضوء؟
متوضئ أنا نعم.